قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجمعة تدخل الثورة السورية شهرها العاشر، 10 أشهر إلى الآن، والشعب يريد إعدام بشار الأسد. بعد أن أراد الشعب في البداية الإصلاح، أراد إسقاط النظام، ثم أراد الآن إعدام هذا السفاح الذي قتل شعبه وانتهك عرضه وأساء إلى كل مقدس على أرض سوريا. بعد 10 أشهر من الدماء التي تسيل والأرواح التي تزهق، لا شك أن الشعب السوري أصبح الآن أكثر صلابة وأكثر إصرارا على أن ينتصر. في الأسبوع الأخير كانت هناك مجموعة من التطورات. حقوق الإنسان أو تنسيقية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بدأت تتحرك مطالبة مجلس الأمن بأن يكون له وقفة جادة مع هذا النظام. في الوقت نفسه أولئك الذين يدعمون هذا النظام يحاولون أن يخلعوا عن أنفسهم أي مسؤولية. روسيا ووزير الخارجية الروسي يحاول أن يسقط على من أدان روسيا أنهم لا أخلاقيين، ولا أدري من بالضبط هو اللا أخلاقي. إذن نحن الآن أمام منعطف خطير في هذه الثورة، منعطف يحتاج إلى تكاتف الجهود، يحتاج إلى معارضة حقيقية بعدما أثير عن المعارضة والخلافات مع المجلس الوطني لهذه الثورة. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية لضيفي وضيفكم الشيخ فيصل الصياح، الأمين العام لائتلاف القبائل السورية. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، وأهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين وقناة صفا، متشكرين لها.
دعنا ننطلق من الوضع الآن.
نعم
سيدي. يعني تقييم حضرتك لما يحدث الآن أو المشهد السوري كما ترى.
الرحمة بداية لشهدائنا الأبرار، وإن شاء الله الشفاء للجرحى والخلاص لجميع أبناء سوريا المعتقلين في الداخل. أخي الكريم، لا يخفى على الجميع، طبعا تكلمنا كثيرا وتكلم الجميع عن هذا النظام وإجرامه وحقوق الإنسان، ولا يخفى على أي شخص في العالم مدى سلوكه الإجرامي وقمعه للمتظاهرين والثوار. طبعا بداية كانت الثورة انطلقت من شباب درعا، ويعلم الجميع منهم شباب درعا الأطفال. كان سقف المطالب الإصلاح ومحاسبة من قام أساء هؤلاء الأطفال. لكن وللأسف، وهذه هي عقليته، عقلية النظام منذ عقلية لأنه تربى بحجر والده المقبور، هذا التفكير وهذا، فازداد جرما وازداد قتلا. طبعا على سقف المطالب لأبنائنا الثوار في الداخل، الآن لا رجوع. الآن المطلب الرئيسي هو إسقاط النظام ومحاسبته، لكن ضمن محكمة عادلة. هذا ما نضمنه إن شاء الله، هذا ما نتمنى.
يعني أنا أقف أمام كلمة المحاسبة شيخ فيصل.
نعم،
هناك من يلوح الآن بأن واشنطن ربما تقدم على عرض أو على صفقة، وهي أن يكون لبشار الأسد حق اللجوء السياسي إذا ما تخلى عن الحكم أو إذا ما ترك الحكم الآن طواعية. وأنا أحسب أنه الآن لا يتركه طواعية، وإنما هو مضطر مثلما قال الجميع أن يتنحى الآن عن الحكم، أن يترك هذه الساحة. ما رأيك؟
طبعا نحن الشعب السوري والعرب بشكل عام والمسلمين طبعا متسامحون، وديننا دين السماحة إن شاء الله، وحقنا لدماء أبنائنا. إذا تنحى الآن بشار وحقنا للدماء، رأي الشخصي بأنه نعفو، ليست عفو لكن حقنا للدماء نتركه يولي إلى أين يشاء.
نعم، ربما يتفق إيران معك، ربما يتفق معك البعض ويختلف معك الكثيرون.
أكيد أنا متأكد أنه يختلف معي الكثيرون بهذه النقطة، لكن نحن لا نريد مزيدا من الدماء، نحن حفاظا على دماء أبنائنا، على الشهداء، لأنهم لا زالوا سلميين ولا يملكون الأسلحة ليدافعوا عن أنفسهم، وهذا النظام قوي بعصابته وليس جيشه، لأن الجيش العربي السوري هو جيش الشعب، لكن قوي بعصابته ولديه الأسلحة، ونعول كثيرا نحن على أبنائنا، أبناء الجيش من ضباط ومن أفراد، بأن يتركوا هذا النظام ويلتحقوا بركب جيش الأحرار، جيش سوريا الحر، وينشقوا عن هذا النظام. ووردنا الكثير من اتصالات، وبالأمس كان هناك لقاء مع أحد الضباط المنشقين عن النظام، وكان يحمل رسالة، الرسالة من ضباط، كثير من ضباط الجيش السوري الذين لا يزالوا منضوين تحت ظل النظام، يطالبون الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلس الوزراء العرب والمعارضة بما فيها المجلس الوطني السوري الذي هو يمثل اليوم المعارضة الخارجية، يطالب هؤلاء الشرفاء من ضباط الجيش بأن تجعل لهم منطقة عازلة وحظر طيران عن المنطقة العازلة فقط، لا يريدون تدخل أجنبي، وجميعنا لا نرضى بالتدخل الأجنبي، التدخل العسكري الأجنبي، لكن نريد منهم منطقة عازلة وحظر طيران على هذه المنطقة، وإن شاء الله هم أبطالنا، أبطال أبناء جيشنا، الجيش العربي، هم الذين ينهون الوضع وبأقل الخسائر وبمدة قصيرة إن شاء الله.
نعم، على ذكر المجلس الوطني السوري،
نعم،
كانت هناك هذه الإشكالية، يعني هناك من قال إن المجلس الوطني لم يستطع أن يحتوي كل أقطاب المعارضة أو كل أطياف المعارضة السورية، هناك من يرى أن ثمة انشقاق أو ثمة خلاف بين الجبهات، جبهات المعارضة السورية، وهذا يصب في النهاية في صالح النظام السوري.
لا أخفيك، هناك بعض الخلافات، ونحن جميعا، وأنا أتكلم الآن باسم الشخصي وكوني باسم ائتلاف القبائل السورية، نحن كمجلس ككيان مؤيدون لهذا المجلس، لكن هناك أخطاء ارتكبت في تشكيل المجلس، حيث لم تمثل كثير من الكتل والكتل المهمة والفاعلة على الأرض بالداخل ولها تأثير، لم تمثل بالشكل المطلوب، وبعضها لم يمثل نهائيا. وهنا أريد أن أوضح للجميع وللسادة المشاهد، وبالدرجة الأولى لأبنائنا وثوارنا في الداخل، أريد أن أوجه لهم رسالة، المجلس الوطني هو ضرورة ومطلب من الجامعة العربية ومن دول العالم، من الأمم المتحدة، لتمثيل المعارضة
نعم، يعني لابد من وجود هيئة أو جهة واحدة يستطيع العالم أن يتعامل معها.
نعم، تشكل المجلس ورحبنا به وأيدناه، لا لأشخاص الذين تشكل منهم المجلس، ولكن نصرة لهدف. نصرة نعم. لهدف المجلس، وهو وتوصيل صوت أبنائنا في الداخل للعالم وككيان يمثل الثورة في الخارج مع الأمان العامة. وللأسف الشديد من سيطر على المجلس الآن وعلى تشكيلة المجلس هم الأخوان المسلمون، وعقليتهم لا زالت مثل ليست ببعيدة عن عقلية البعث، حزب البعث بالإقصائية وعدم التمثيل والقرار الواحد وانفرادهم بالقرار والحزب الواحد. الآن أخي الكريم بالمجلس الوطني
نحن قدمنا رموز الإخوان المسلمين في المعارضة السورية على هذه الشاشة وعرضوا وجهة نظرهم، ولك أن تقول وجهة نظر ونحترم وجهة النظر والرأي والرأي الآخر نحترمه، وفي النهاية الشعب يستطيع أن يستوعب هذه الصورة.
نعم نحن نحترم رؤية، لكن أنا أتكلم بحقائق وواقع حصلت معنا نحن أبناء ائتلاف القبائل السورية. عند تشكيل المجلس دعينا إلى اسطنبول وذهب وفد يتألف من أكثر من 30 شخص من الائتلاف، ائتلاف القبائل السورية. فكان هناك من أبناء القبائل، وللأسف الآن ينضوي تحت ظل الأخوان المسلمين، وبالحرف الواحد وهو الأخ عبد الإله الملحم، ولكن كنا لا نتمنى منه هذا التصرف. دعا الأخوة أبناء الائتلاف وفد الائتلاف إلى طاولة سميت بالطاولة الأولى عند تشكيل المجلس، وهي للأسف طاولة الأخوان المسلمون. أخذ أبناء الائتلاف ليقووا الأخوان المسلمين ليتمكنوا من دخولهم المجلس الوطني بتشكيلته وبقوة. دخلنا مع طاولة الأخوان المسلمين، رفعنا لهم قائمة بالأسماء، تم الاتفاق بيننا وبينهم، أنا لم أكن في الوفد في اسطنبول لكن كان كثير من الشباب، تم الاتفاق بين الأخوة من الوفد ائتلاف القبائل والأخوان المسلمون بأنهم يمثل الأخوان مثل ما يمثل أبناء القبائل بالنسبة للمجلس مناصفة. وافقنا رغم أنه الأخوان المسلمون هم حزب من أقدم الأحزاب الموجودة على الساحة، أقوياء ماديا وأقوياء تنظيميا، أما في الداخل نتكلم عن الأخوان المسلمون السوريين في سوريا، أما في الداخل السوري ويعلم الجميع بأنهم من الثمانينات بعد مذابح حلب وجسر الشقول وحماة خرجوا من سوريا، وليست لهم أي قاعدة شعبية في الداخل السوري إلا أنهم في الخارج أقوياء ماديا أقوياء تنظيميا، فهم من الآن مسيطر على المجلس. نعود لما حصل مع الأخوان ومع الائتلاف القبائل، فوجئنا بعد رفع الأسماء والاتفاق عليها من الجميع، وحتى تم هناك من أبناء القبائل من هم خارج ائتلاف القبائل لكن محزبين، من هم مع الأخوان، من هم بعضهم علماني بعضهم أحزاب أخرى، طبعا نحن ندعمهم
يعني أنا سأستمع إلى ما بقي. نعم. لكن ألا ترى أنه من المهم في هذه المرحلة أن نتنازل قليلا عن انتماءاتنا الحزبية أو انتماءاتنا الجماعية من أجل هدف واحد وهو تحرير أرض سوريا من هذا المغتصب من بشار الأسد؟
هذا ما أريد أن أوصله للجميع، هذه الرسالة التي أريد أوصلها، لكن من خلال ما جرى وبالحرف الواحد وحقائق. تم بعد رفع الأسماء والتي اتفق عليها واتفق كل أبناء القبائل الذين كانوا موجودين في اسطنبول بما فيهم عبد الإله وعبد الله الغبان وكل أبناء القبائل بأنه ائتلاف القبائل السورية هو الممثل الوحيد والشرعي للقبائل، أما من يدخل من أبناء القبائل عن طريق أحزاب ثانية هذا شأنه. فرفعت الأسماء، غادر وفدنا إلى الرياض، فوجئنا بعد فترة ظهرت الأسماء بأن هناك تغيير بالأسماء تغييرا كاملا. اعترضنا وبعثنا برسائل واتصالات إلى الأخوة الذين كنا معهم مباشرة وهم الأخوان المسلمون، أرسلوا لنا شخص وهو الأستاذ ملهم الدروبي مبعوث من قبلهم حسب كلامه ورسمي، أتانا إلى الرياض واجتمعنا معه وبالحرف الواحد والشهود موجودين. في هذه الفترة عمل الأبناء القبائل ومنهم الأخ عبد الله وعبد الله الغبين على، بعد أن دخلوا في المجلس عملوا على تفتيت ائتلاف القبائل،
بمعنى
أنهم أخذوا ما يريدون من الأبناء القبائل من الائتلاف، وهو توصيلهم للأمانة العامة للمجلس الوطني. طبعا هذا ديدنهم وهذا هدفهم، أما نحن هدفنا غير. وسأتيك
يعني شيخ فيصل، ما زلت أيضا أدندن حول نفس المعنى.
نعم،
يعني أليس من المهم أن يكون هناك من يمثل القبائل بغض النظر عن من هو، يعني دون النظر إلى أسماء؟
طبعا ضروري جدا، وهذا من حق أبناء القبائل ومن حق ائتلاف القبائل ومن حق أبنائنا في الداخل وعشائرنا وقبائلنا. إذا لم نمثل وبالشكل المطلوب لا نستطيع أن نطلب شيء من أبنائنا في الداخل وفي التحرك في تحركاتهم، وهذا ما هو ما أريد أن أصل إليه. أخي الكريم، زارنا الأخ ملهم وتم الاتفاق وقال لنا وبالحرف الواحد والشهود موجودون وأنا مسؤول عن كلامي أمام الجميع وأمام الله تعالى بداية، قال: أتدرون ما هي المشكلة التي دعت بعض الأخوة إلى فض أو إثارة المشاكل بإئتلاف القبائل؟ قالوا: ما هي المشكلة؟ قال: المشكلة هي عبد الإله والأمانة، إذا دعمتم عبد الإله لتوصيله لأمانة المجلس فلا مشكلة لدى الائتلاف. حصل اتفاق بيننا وأعطيناه قائمة ثانية، لكنهم غدروا وخانوا الأمانة.
لكن دعني أسأل أيضا،
تفضل،
ما هي المشكلة في أن يمثل الشيخ عبد الإله يعني القبائل السورية؟ ما هي مشكلتكم؟
مع احترامنا له، الشيخ عبد الإله دخل عن طريق أنطاليا، دخل المجلس لكنه استغل الائتلاف. عبد الله لا غير ممثل مسؤول عن الائتلاف وليس وصيا على الائتلاف.
نعم شيخ فيصل، يعني مش عايز حضرتك تزعل مني،
عفوا. لا،
ألا ترى أننا ننتقل من ناحية المصلحة العامة، نغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة في هذه الحالة حينما نتحدث عن أشخاص وننسى سوريا؟
هذا ما أريد، معلش اسمح لي، أعطيني أنا أوصل لك الفكرة.
نعم،
أعطيني الوقت أخي الكريم. مع الاعتذار عن الأسماء، لكن هذا ما حصل. بالنسبة أريد أن أقول لك، بالنسبة لأن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت أسماءهم كانت وللأسف الشديد وهم أبناء قبائل، كانت غايتهم التمثيل والمجلس الوطني، هذه غايتهم، واستعملوا الغاية تبرر الوسيلة، هم والأخوان المسلمون وهم والأخوان أيضا هذه غاية. لكن نحن كائتلاف القبائل أوضحنا ذلك للجميع، المجلس ليس غايتنا، غايتنا تحرير سوريا وإسقاط النظام، أما المجلس فهو عبارة عن وسيلة لنسمع به صوت أبنائنا في الداخل.
نعم، هناك من
وصوتنا جميعا.
نعم، هناك من سيخرج الآن ويقول ما دام المجلس وسيلة،
نعم،
فلماذا تحرصون على أن تمثلوا في المجلس؟ فلتعملوا مع أبناء سوريا في الداخل، لأن في الحقيقة من أشعل الثورة،
نعم،
ومن سالت دماؤهم ومن انتصر حقيقة حتى الآن،
صحيح،
هم أبناء سوريا في الداخل. أما أبناء سوريا في الخارج حتى الآن لم يحققوا نجاحا، بل ربما كانوا حتى هذه اللحظة نقطة ضعف استغلها النظام، لأنهم لم يستطيعوا أن يقدموا هيئة واحدة، مؤسسة واحدة، معارضة واحدة تتحدث باسم النظام.
أؤيدك 100% بهذا الطرح وهذا الكلام، لكن ما أريد أن أقوله بأننا نحن أبناء الائتلاف، الأبناء ائتلاف القبائل، المجلس ليس غايتنا، لكن من حقنا ومن حق قبائلنا في الداخل علينا أن نمثل وبالتمثيل الصحيح في المجلس.
نعم،
لإيصال صوتهم. نحن انسحبنا من طاولة الإخوان المسلمين وتوجهنا مباشرة قبل شهر، واجتمعنا بأعضاء من المكتب التنفيذي بالمجلس في القاهرة هنا، وذكرنا لهم بأننا حتى لو لم نمثل بالمجلس نحن مؤيدون وداعمون للمجلس،
هذا هو المطلوب
ككيان. نعم، نعم، هذا نعم، 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 ن لكن لدينا اعتراض كباقي الكتل وكثير من الكتل لها اعتراض على المجلس كتشكيل، ونتمنى من المكتب التنفيذي للمجلس ومن الأمانة العامة بأن يعيدوا النظر في تشكيل المجلس ومحاولة احتواء باقي الكتل التي لم تمثل.
نعم، إذن وفي إذن هذا هدف. نعم، نعم، هذا هدف. هذا الآن هدف. أن يتم توسيع نطاق المجلس الوطني السوري حتى يستوعب كل الأطياف وبشكل محترم، وبشكل تستطيع أو نستطيع من خلالها أن نقول إن هناك معارضة سورية متحدة.
نعم.
مع هؤلاء الذين يموتون، بيموتوا بالخمسين والستين، ونحن الآن نقول من يمثل من. نعم
أخي الكريم، نحن من أكثر من شهر أتينا بوفد إلى القاهرة، ومن أهدافنا أهداف وفد القبائل، ائتلاف القبائل، التواصل مع أعضاء المجلس ومع باقي كتل المعارضة، وطرحنا مبادرة باسم ائتلاف القبائل السورية لتوحيد المعارضة. اجتمعنا مع أعضاء من المجلس المكتب التنفيذي والأمانة للمجلس الوطني.
نعم.
والتقينا بأكثر من 28 كتلة من المعارضة لم تمثل ولم تدخل المجلس.
نعم. على فكرة أنا زعلان جدا من نقطة 28 كتلة. نريد نريد كتلة سورية.
هذا ما نريده. هذا مبادرتنا، هذا هو هدفها.
كتلة سورية واحدة تدافع عن سوريا.
صحيح، لكن هذا واقع لن نستطيع أنكره. لكن هذا هدف مبادرتنا. فطرحنا لهم في هذا اللقاء المصغر، كان 3 أعضاء من المجلس الوطني من المكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني وممثلين عن هذه الكتل جميعها بلقاء نحن دعونا له، طرحنا لهم وعشائريا قبائليا طرح قبائلي ليس سياسيا.
نعم.
بأنه إخواني نعتبر أن المجلس الوطني قبيلة والكتل الثانية قبيلة ثانية، ونحن إخوانكم القبيلة الثالثة ونحن أبناء القبائل السورية، أتينا ندعوكم جميعا للتوحد وللصلح فيما بينكم. فرحب الجميع. وعلى هذا الأساس نتمنى دخلت بعض انضمت بعض الكتل ونبارك لهم في المجلس، وإن شاء الله في لقاء غدا أو بعد غد في تونس.
نعم.
لاستكمال تشكيلة المجلس واحتواء كافة الكتل
إن شاء الله،
لتتمكن لنشكل مجلس وطني موحد للجميع.
نتمنى ذلك شيخ فيصل، لكن دعنا نقرأ سريعا أهم الأحداث حتى لا يأخذنا شأن المعارضة بعيدا عن الثورة الحقيقية.
نعم.
في الداخل.
نعم.
هناك كما نوهت في البداية حراك عالمي حدث خلال الأسبوع الأخير. منظمة Human Rights Watch تطالب بأحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم.
فتحديدا بالأمس كان هناك تجديد من هذه المنظمة على ضرورة مطالبة مجلس الأمن بوقف انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، هذا هو البيان الصادر عنها، وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحثت بعد تقديم تقرير عن الأوضاع في سوريا في عدد من العواصم العالمية منها موسكو على اتخاذ إجراءات عقابية بحق المسؤولين الذين يثبت تورطهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي. ونشرت المنظمة أسماء 74 مسؤولا سوريا تتهمهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب مدنيين، وذكرت أن لديها أدلة ضد القيادة السورية تثبت تورطها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين. المنظمة دعت روسيا والصين إلى دعم الإجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن ووقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية للحكومة السورية ودعم جهود الجامعة العربية الخاصة بنشر مراقبين ودعوة دمشق إلى تسهيل مهمة المراقبين. أنا ما زلت غير متفائل أن دمشق ستسهل أو أن الجامعة العربية سيكون لها عمل فاعل، لكن خليني أرجع مع حضرتك من خلال هذا التقرير إلى أي مدى حدث تطور على المستوى الدولي من خلال المنظمات الحقوقية.
أخي الكريم، أعود بك بهذا التقرير إلى آخر ما جاء به.
نعم.
وهو دور الجامعة
العربية.
نعم. نحن قابلنا معالي الأمين العام للجامعة العربية الأستاذ نبيل العربي كوفد ائتلاف القبائل، وكانت المقابلة أو الجلسة جلسة أسميناها على بساط أحمدي، ليست سياسية، وكلام من القلب للقلب وبكل صراحة ووضوح، وكان هو كذلك معنا، كان شفافا وصريحا، حتى ذكر بأنه قابل كثير من وفود أبناء المعارض السوري.
وهذه نقطة اعتراض عنده، هو يقول إلى الآن أنا لا أدري مع من أتكلم.
نحن نعم صحيح، لكن طبعا نحن الكلام الرسمي والممثل الوحيد هو المجلس الوطني، لا خلاف على الكلام هذا.
نعم.
لكن نحن زرناه كأبناء قبائل، كانت جلسة ودية وكانت صريحة وشفافة.
نعم.
من ضمن ما طرح في هذه الجلسة طلب منا رؤيتنا كأبناء قبائل للوضع الآن ولسوريا، المرحلة الانتقالية ولما يحدث الآن من كل النواحي، وسألناه بدورنا عن رأيه وما استشف من زياراته المتكررة أكثر من ثلاث زيارات للنظام ومقابلته لبشار. أخي الكريم، النظام فاسد ومجرم ولا يلتفت ولا يتصنت لأي منظمة أو أي أي منظمة حقوق دولية أو غيرها. النظام لا يرتدع ولا يستمع إلا بالقوة.
نعم، نحن لا ننظر إلى هذا التقرير على أنه سيضغط على النظام.
نعم.
ولكن على أنه من الممكن أن يستجيب له مجلس الأمن ويتم تدويل هذه القضية ويكون هناك الإجراء الحاسم الذي ننتظره من الأمم المتحدة.
هذا ما نتمناه وهذا ما طرحناه في تلك المقابلة لمعالي الأمين العام.
نعم.
لكنه ذكر لنا وبالحرف الواحد بأن هناك ضغوط وحسابات، وقال بالحرف الواحد السلم يطلع درجة درجة. لكننا قلنا له
لكن إلى متى؟
هذا ما ذكرناه له معالي الأمين، كل درجة تكلف أبناءنا مئات القتلى والشهداء. نعم. مئات الشهداء،
أظن الآن دخلنا في 5000 قتيل
أكثر.
نعم، يعني هذا ما تعلنه.
نعم،
الإحصائيات. حينما تعلن الإحصائيات 5000 فأضعاف
ضاعف العدد. نعم. وبالتأكيد. لكن نتمنى الآن ونوجه رسالة لمعالي الأمين العام وللهيئات الدولية والمنظمات الدولية ولحكومات روسيا والصين بالذات بأن يقفوا مع الظالم ضد مع المظلوم ضد الظالم، وأن يتخذوا قرار بتدويل الوضع السوري، المسألة السورية. لكننا وذكرت لك بأننا لا نقبل بالحل أو الطريقة السمية الطريقة الليبية، تدخل أجنبي عسكري لا نسمح به أبدا رغم ما يحدث ورغم جراحنا ورغم شهدائنا. لكننا نريد منهم، وتكلمنا مع الأمين العام بهذا الكلام، والرسالة التي أتت من ضباط سوريا أمس ذكرت نفس الكلام، نريد منطقة عازلة فقط، وأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري جميعهم من الجيش الحر والجيش الذي لا يزال لم ينشق بعد، لم ينشق لأنه معلوم لدى الجميع إذا انشق قسم من الجيش تتبعه طائرة وتسحقه سحقا تاما الجميع، ليس لديه أسلحة. إذا حصلت المنطقة الآمنة، جيشنا السوري البطل هو الذي سينهي وضعنا ومشكلتنا ويقضي على النظام في أقرب وقت ممكن وفي أقل الخسائر. هذا ما نصب إليه وما تتمناه، لكن نطلب من الجامعة ومن المجلس الوزاري العربي الذي سيعقد بعد غد السبت، نطلب منه تحويل الملف السوري وتدويره.
نعم، الإضراب العام.
نعم.
الذي ساد سوريا هذا الأسبوع، وقد رأينا كيف جن النظام من هذا الإضراب، كيف خرج شبيحة النظام لفتح المحل بالقوة وكسر الأبواب، وكيف اعتدوا على الناس، وكيف زاد عدد القتلى هذا الأسبوع بشكل جنوني. إلى أي مدى أثر هذا الإضراب في مسيرة الثورة؟
طبعا الإضراب هو رافد من روافد دعم الثورة لا شك، والإضراب مثل ما تفضلت جن النظام. لدينا تقارير وصور وفيديوهات، كسرت كثير من المحال ونهبت.
نعم.
يا ريت أنه يفتحون المحال فقط، ينهب ما بداخل هذه المحلات.
نعم.
لكن استجابت سوريا، حتى حلب التي كانت نائمة، دمشق، نقصد قلب حلب المدينة، دمشق الرقة التي الجميع يقول بأنها نائمة، لكن هي قامت بالإضراب شامل وحدثت كثير من المشاكل. وهناك من ضمن عقلية النظام وهذه فنان
نعم يعني معنا هذا المقطع. دعنا نشاهد المقطع وبعد أن نشاهد هذا المقطع نعود للتعقيب عليه. الرقة، على ذكر الرقة نشاهد معكم هذا المقطع.
اكتشفت مقابر جماعية في بلد الحبيب سوريا، وبشهادة وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبصرف النظر عن الجهة المنفذة لهذه المجازر، فالضحايا هم أبناء وطني ومن أهلي، وأنا كفنان سوري ومواطن يلتزم بقضايا أبناء أمته وهموم أبنائها، كان لابد لي من أن أقدم شهادتي على ما حدث وأدونها للتاريخ بأسلوبي وفني الخاص ورؤيتي الشخصية. أقمت معرضي هذا ضمن الأصول والقواعد المرعية، حاصلا على موافقة محافظ المدينة بالمحتوى والمكان والزمان، وبالتعاون مع عدة جهات رسمية منها مديرية الثقافة مثلا بالرقة، واتحاد التشكيل السوريين في الرقة، وجمعية مال للثقافة والفنون، وجمعية زالبة للبيئة، وتجمع رصافة للثقافة والفنون. وفور بدء المعرض توافدت علي دوريات من شتى الجهات الأمنية، فشكلوا أغلبية الحضور ومارسوا دور الناقد والمحلل والقائم بتقييم المحتوى وأبعاد الفكرة، فمورست بحقي ضغوطات لإلغاء المعرض. وحين اعترضت على تدخلهم كوني حاصل على موافقة سيد محافظ المدينة، تم قمع المعرض وكأن أحدا لا يأبه لمساحة الحرية التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن مجال حرية التعبير وحرية الإعلام، بل كأن هذا الحدث جزء يرقى إلى ما يصفونه بالتخريب، تصور والتآمر بالتخريب والتآمر. فإذا لم يكن لدي الحرية بطرح ما أريد في هذه الحقبة متجاوزين حقبة سابقة من القمع الفكري، فمتى؟ هل المقبول ضمن عرف الرقابة الأمنية أن أطرح معرضا محتواه يناقش الصراع الأزلي بين إنجلترا وإيرلندا مثلا، أو معالجة ظاهرة كونية كالاحتباس الحراري مثلا؟ إذا لم أرقى المستوى الحدث الذي يعيشه بلدي، فبأي زمن ومكان أعيش؟ أم ينبغي أن أجسد الدبابات التي تجوب شوارع المواطنين المدنيين أمام ذهول أطفالهم على أنها عربات بابا نويل التي كانت توزع هدايا الميلاد لأطفال درعا ودير الزور وحماة واللاذقية وجسر الشروق مثلا؟ شكرا.
إذن يعني حتى هذه الأعمال التي أريد من خلالها التعبير بشكل تشكيلي عن أزمة المواطن السوري تقمع كما يقمع المواطن السوري.
أخي الكريم، طبعا بداية نوجه التحية لابننا ابن الرقة الفنان موسى الرمو، ونحن داعمون له ومؤيدون، وهذا ديدن النظام أخي موسى، لكن النصر قريب إن شاء الله. أخي الكريم، مثل ما ذكرت ورأينا بالتقرير، أخذ الموافقة الرسمية من النظام
لم يكن يعلم ماذا يحتوي هذا المعرض
يعني. لا، ذكر لهم بأنه هناك معرض فني عبارة عن نحت لتجسيد المرحلة الآنية في البلد، في بلدنا الحبيب سوريا. طبعا لم يعطوه الموافقة إلا أكيد إلا بعد اطلاعهم بشكل مبسط على ماذا سيعرض في المعرض، لكن بعد أن عرض وصارت استجابة من أبناء الشعب للمعرض وحضور كثيف، جن النظام. يا معرض فني، عمل فني راقي يجسد ما يحصل، وحقيقة لم يختلق ولم يكذب ولم حقيقة يدمرون له المعرض. وهذا هو نظامنا. أين حرية الرأي؟ أين حرية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق؟ أين كل هذه هذا النظام لا يفهم إلا بالقوة وبالسلاح، لأنه
ما دام لا يفهم إلا بالقوة وبالسلاح، فننتقل إلى القوة وإلى السلاح. فالجيش السوري الوطني الحر، خلال الأسبوع الماضي هناك وبشكل علني الآن هناك المواجهات ما بين الجيش السوري الحر وبين الشبيحة وأمن النظام. والجيش الحر يحمي المتظاهرين سلميا. فمعي خبر يقول: قتلى في صفوف المدنيين والجيش عشية دخول الحراك في سوريا شهره العاشر. فعشية دخول الحراك الشعبي في سوريا شهره العاشر، تزداد الضغوط على حكم الرئيس بشار الأسد، ويزداد عدد القتلى بين صفوف المدنيين وعناصر من الأمن والجيش، فيما تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى في 14 ديسمبر يوم الأربعاء. وأكد ناشطون أن قوات الأمن والشبيحة اقتحمت حماة لإنهاء إضراب لدعم الاحتجاجات، لكنها وجهت بمقاومة من منشقين عن الجيش، وهذا هو الدور المنتظر أن يتنامى وأن يتصاعد خلال الفترة القادمة. قال نشطاء إن قوات سورية مدعومة بالدبابات قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص عندما اقتحمت مدينة حماة، وذكروا أن المنشقين عن الجيش هاجموا قافلة عربات جيب عسكرية خارج حماة فقتلوا 8 جنود. وذكرت مصادر مختلفة أن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا في أنحاء متفرقة. الانشقاقات داخل الجيش العربي الحر أو الجيش السوري الحر، وهذه المواجهات مع الأمن والشبيحة، إلى أي مدى بدأت تتصاعد وتتنامى من وجهة نظركم؟
طبعا الجيش الحر الجيش السوري الحر بدأ بمجموعات صغيرة، بدأت منذ بداية الحراك بالانشقاق، لكن طبعا نحييهم وندعمهم ونؤيدهم وهم أبنائنا، لكن الرسالة التي ذكرت لك ونقلها سيادة الرائد المنشق، كان لدينا مؤتمر البارحة في نقابة الصحفيين في القاهرة معه، الرسالة التي أتى بها هذا البطل من ضباط الجيش العربي السوري الشريف الأبطال الأبات، ليسوا عصابة وشبيحة نظام، مستعدون وعلى استعداد تام للانشقاق وبشكل قوي أخي الكريم، لكن مثل ما ذكرت لك ينتظرون، لأنه لا يريدون أن ينشقوا ويقضى عليهم، هم شهداء لكن يتمنوا أن ينشقوا ليطلعوا بنتيجة ليقضوا على هذا النظام، لا أن ينشقوا ويقضي عليهم النظام قبل أن يحققوا هدفهم وهو إسقاط النظام والقضاء عليه. الجيش السوري هناك انشقاقات كثيرة متنامية من أحرار الجيش لكثرة ما يشاهدون من الجرائم، ولا يحتملوا لم يعد يستطيعوا أن يصبروا حتى تأتي الجامعة وتدول القضية ويعطون المنطقة العازلة، لم يستطيعوا صبرا.
لكن البعض يرى أن هذه الانشقاقات من الممكن أن تسوق سوريا إلى حرب أهلية، هل يمكن أن نصف ما يحدث من مواجهات بين الجيش أو المنشقين عن الجيش وبين الأمن والشبيحة بأنه حرب أهلية؟
طبعا لا، الحرب الأهلية شعبنا شعب السوري واعي، ونحن وبالمناسبة عصابة الأسد ليست هم كلهم علوية، مع احترامنا هناك شرفاء من الأخوة العلويين أبنائنا، وهناك معارضون ومعنا في الداخل وقاموا بمظاهرات، ومعنا هنا في المعارضة الخارجية شرفاء كثيرين من أبنائنا، وهناك من أبنائنا أبناء السنة مع النظام منتفعون من النظام ومؤيدون له، ونحن نحارب عصابة نظام الأسد بما تحتويه من علوية ومن السنة ومن دروس ومن الأخوة من جميع، نحن نحارب عصابة، لسنا طائفيين وشعبنا واعي، ولن ننجر مثل ما يريد النظام أن يوصلنا إلى حرب أهلية بأن يخوف العلوية الأخوة العلوية من السنة بأنهم سيقضون عليكم ويسحقونكم. نحن نقول لهم لا، نحن إن شاء الله بالتعاون مع الشرفاء منكم سنقضي على عصابة الأسد كاملة، علويها وسنيها وكرديها ودرزيها، نعم، ونحن جميعا أبناء سوريا الحرة لا ننجر إلى هذا المنزلق الخطير، وواعون لهذا، لكن هذا ما يريده النظام وهذا ما يبثه النظام الآن،
نعم،
لكنه لن يصل إلى ما يصبو إليه، وإن شاء الله بجهود الشرفاء من كل طوائف سوريا سمتحدون في الداخل وفي الخارج، وكلنا ضد هذه العصابة الفاسدة.
نعم،
لسنا طائفين،
نعم،
أبدا.
مع بداية الشهر العاشر للثورة السورية ماذا تنتظر؟ يعني خليني أتصور معك نظرة مستقبلية للحراك الشعبي ولمستقبل سوريا.
طبعا نعول بعد الله تعالى، ثم نعول على أبنائنا بالداخل. نحن في الخارج هناك كثير منا من يدعي أنه هو قائد الثورة وهو الذي يوجه الثوار. لا أخي الكريم، نعول على أبنائنا في داخل الثوار بأن ونقول لهم بأن يصبروا ويصابروا، فإن النصر إن شاء الله قريب والنصر صبر ساعة. مثل ما ذكرت لك، الدور الرئيسي والمؤمل من أبناء الجيش العربي السوري الحر هم الذين سينهون الوضع السوري دون التدخل العسكري، لكن طلبوا منا ومن الدول العربية ومن جامعة الدول العربية بدعم، دعم مادي ودعم معدات.
نعم،
هذا ما
يعني. لكن كيف سيصل هذا الدعم؟
يصل بعدة طرق، هناك مجالات كثيرة. ونحن وبي كل أبناء المعارضة في الخارج طبعا عن طريق التوصيل المعدات، أوصلنا طبعا إغاثة، أدوية وما أدوية بالتهريب، وعن طريق الحدود الأردنية والحدود التركية. فالمجال مفتوح إذا صدقت النية من الجامعة العربية ومن أخواننا من الدول العربية وأبناء جلدتنا. أخي الكريم، هنا أريد أن أذكر شيء. طبعا نحن نعلم ويعلم الجميع بأن الحرب اليوم في سوريا، حرب النظام، هي امتداد للمشروع الصفوي الإيراني الشيعي. وبصراحة، وإيران تعمل على دعم النظام وعلى مرأة الجميع ودون حياء، بالمال وبالسلاح وبالرجال. وهناك كثير من قوات الباسنج داخلة في سوريا وتقمع أبنائنا، ومن قوات مقتدى القذر دخلت وأعداد كبيرة، ومن حزب اللات دخلوا كثير منهم، وطبعا هم أذرع لإيران ويعرف الجميع هذا. هم إيران مشاركة مع النظام ضد، في قمع أبنائنا، في قمع ثورتنا، لتتمكن من نصرة النظام لتكمل امتداد مشروعها الشيعي المعروف. الهلال الشيعي. لكن نحن نناشد الزعماء العرب الأشراف جميعهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، لماذا إيران تدعم بقوة ودون استحياء ونحن ساكتون لا ندعم أبناءنا أبناء السنة؟ سكتوا طبعا، نحن جميعا كعرب سكتنا على هذا الأمر منذ ما حصل في العراق، وتم إضعاف أبناء السنة. وها هي اليوم إيران هي من يسيطر وهي من يحكم العراق بمالكيها. وكذلك إيران لبنان، إيران هي التي تحكم إيران لبنان. سوريا تحكمها الآن إيران ببشارها. نطلب الدعم وبقوة وبصراحة وعلنا على كل المستويات ومن كل النواحي لتوقيف ولصد هذا المشروع التوسعي الإيراني. وطبعا نحن لنا عدو آخر وهو أكيد هذا إسرائيل، لكننا اليوم إسرائيل وإيران هما أعداءنا، وإيران أنجس من إسرائيل وأخطر من إسرائيل على العرب.
نعم، ننتقل إلى العقوبات العربية والغربية على سوريا. بالأمس تم إعلان ثلاثة من القادة العسكريين، وزير الدفاع وبعض القادة، لينضموا إلى من توقع عليهم العقوبات. أيضا هذه العقوبات التي توقع، وإن كانت الجامعة العربية تنفي دخول الحظر الجوي حيز التنفيذ، يعني لم يحدث حظر جوي وهذا ما تنادون به، ونريد أن يحدث هذا الحظر. العقوبات التي تفرض على هؤلاء هل تؤثر؟ لأنهم يقولون أنها تؤثر على الشعب ولا تؤثر على هؤلاء المجرمين.
لا أخفيك، نعم، العقوبات الاقتصادية على النظام وأزلامه، نحن نخشى بأن تأثيرها على الشعب، لأن النظام وقادته متوفر لهم كل شيء، المال موجود عندهم وكل ما يحتاجونه موجود عندهم. أعتقد بأنها لا تؤثر تأثير مباشر وآني ممكن تؤثر تأثير على المدى الطويل عليهم وعلى أموالهم في الخارج عليك، لكن التأثير الأكبر يحصل على أبناء الشعب وهم محاصرون منذ سنين. طبعا لا. شعبنا محاصر منذ سنين. اليوم الشتاء المادة المازوت وهي المادة لوسائل التدفئة مقطوعة.
نعم.
ولا ومنذ سنين طبعا هذا الكلام. العقوبات هذه نحن نخشى وهي تؤثر على أبناء الشعب، لكن نتمنى من الجامعة العربية بأن تلجأ إلى ما هو عقوبات تكون مؤثرة على النظام مباشرة وبشكل مباشر، ولا يصلح لهذا النظام إلا الحظر جو المنطقة العازلة والقوة لا يفل الحديد إلا الحديد.
نعم.
ونتمنى منهم لا يأتون لنا لا نرضى بالقوات الأمريكية أو غيرها أو الناتو، لا نحن يؤمنون لنا المنطقة العازلة ويؤمنون لنا يدعمون جيشنا بالعتاد، وجيشنا هو من يقضي على هذا النظام إن شاء الله.
نعم. روسيا والصين.
روسيا والصين.
يعني هذه الجدلية الغريبة وكلام سيرجي لافروف الأخير كلام مستغرب ومستنكر. كيف استقبلتم هذه التصريحات الروسية التي ليست بالغريبة حتى الآن، لكن كيف استقبلتموها أولا، وكيف يمكن أن تتغير هذه الخطوات الروسية والصينية؟
طبعا روسيا منذ القديم العلاقة بينها وبين النظام من دور حفظ أسد علاقة استراتيجية، علاقة عسكرية، علاقة كذا. وذهب وفد قبل فترة من أعضاء المجلس الوطني إلى روسيا وقابلوا كثير من المسؤولين، ونحن نقول لهم نحن خاطب الشعب السوري الشعب الروسي لا الحكومة الروسية، والحكومة الروسية لأن مصلحتها بسوريا هي مصلحتها مع الشعب السوري ليست مع حكومة بشار، لأن بشار زائل بحول الله تعالى إن شاء وإن أبوا، رغما عن أنف الجميع زائل إن شاء الله. نتمنى عليهم بأن يعودوا ويقيموا موقفهم من جديد ويعودوا لجادة الصواب، وأن يقفوا مع الشعب السوري لا مع النظام السوري، أن يعيدوا النظر في هذه المواقف، أن يغيروها، أن يقفوا مع الحق. هذا ما نريد أن نوصله لروسيا وللصين. ونحن هنا في القاهرة التقينا مع مسؤول في السفارة الصينية، مسؤول إعلامي في السفارة الصينية، وأوصلنا له هذه الرسالة فتفهمها جيدا، ونتمنى أن تصل إلى حكومته هذه الرسالة لكي يعودوا عن هذه القرارات الخائبة والغير مجدية، وأن مصلحتهم مع شعبنا السوري لا مع النظام، ونضمن إن شاء الله في سوريا الجديدة لهم مصالحهم الاقتصادية، وهذا من حقهم.
نعم.
أما من يقف مع النظام ولآخر لحظة فطبعا من مع النظام سنتركه مع النظام وسيذهب مع النظام أيا كان.
نعم. شيخ فيصل، أخيرا قبل أن نختتم هذا اللقاء أريد رسالتين، الأولى إلى الثوار في الداخل والثانية إلى المعارضة السورية في الخارج.
طبعا نوجه الرسالة الأولى لأبنائنا والذين شرفونا وهم من قادوا وبدأوا الثورة. نحن ذكرنا في عدة لقاءات، أنا أتكلم كائتلاف القبائل، بأن سوريا من الجولان حتى القامشلي كلها أبناء قبائل. نعم. هناك منهم من سكن المدن وتحضر منذ من آت السنين ومنذ عشرات السنين، فجميعهم أبنائنا وأبناء قبائل. نتمنى عليهم بأن يصبروا، ونقول لهم اصبروا وصابروا، وإن شاء الله بجهودكم أنتم وبدماء شهدائنا بدماءكم وبصدوركم عارية إن شاء الله النصر آتي والنصر قريب، وما هو إلا صبر ساعة إن شاء الله. وأما لأبناء المعارضة في الخارج، نحن أوصلناها المبادرة التي طرحناها والتقينا مع الجميع وتمنينا، والآن إن شاء الله جميعهم متفقون ومتحدون، وفي الأسبوع القادم في 17 شهر اجتماع موسع لجميع أبناء المعارضة، لكن نتمنى على المجلس الوطني مكتبه التنفيذي وأمانته العامة بأن يكون سقف مطالبهم للعالم، للجامعة العربية وللعالم، بأن لا ينخفض عن مستوى مطالب أبنائنا في الشارع، لأنهم هم أصحاب الثورة وهم من قام بالثورة وهم قواد الثورة وقواد سوريا الحرة الديمقراطية في المستقبل. هؤلاء هم لسنا نحن وليس أعضاء المجلس الوطني، لكن نتمنى عليهم بأن تكون مطالبهم وسقف مطالبهم مثل سقف مطالب ثوارنا في الداخل. ولا أريد أن أذكر هنا، أتانا خبر اليوم في وهو اعتقال أخونا الصحفي عمار المصارع من محافظة الرقة في مطار دمشق، صحفي ومسجل في نقابة الصحفيين السوريين ونشيط، إلا أنه اعتقل مثل ما ذكرنا على الفنان موسى لحرية الرأي ولأنه تكلم في الرأي. نتمنى النصر إن شاء الله، ونتمنى من الجميع الدعم من الأخوة العرب ومن الجامعة العربية، إذا لم يستطيعوا أم نعذرهم إذا لم يتمكنوا ولن يستطيعوا ردع هذا النظام، لكن نتمنى منهم رفع القضية السورية للتدويلها، وإن شاء الله النصر قادم. وهذا ما
إذن مشاهدي الكرام، أذكركم بالأحداث الرئيسية والتي تحرك الثورة السورية والتي طرحناها في هذه الحلقة. فمنظمة Human Rights Watch تطالب بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. شددت منظمة Human Rights Watch في 15 من ديسمبر على ضرورة مطالبة مجلس الأمن بوقف انتهاك حقوق الإنسان في سوريا. ولعلنا عرضنا تفاصيل الخبر، ولكن نضيف أن آن نسات المدير المشارك في قسم الطوارئ في منظمة Human Rights Watch قالت وقد عملت في سوريا وساهمت في إعداد التقرير، قالت إن التقرير يثبت أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا، وأكدت أنها أعدت التقرير بناء على شهادات أكثر من 60 عنصرا منشقا عن الجيش التقتهم في سوريا وفي بلدان أخرى، وأنه يتضمن بالاسم 74 مسؤولا في الجيش والقوى الأمنية قاموا بإعطاء أوامر مباشرة بالقتل. وذكرت أنه على الرغم من صعوبة تحديد عدد الأسرى، إلا أنها لفتت الانتباه إلى حالات القتل دون محاكمة والتعذيب الذي خضع له المعتقلون. وشددت نسات على أنه عدم معرفة الرئيس السوري على زعمه بوجود انتهاكات خطيرة. متهيألي ما بتفرجش على أي قنوات، وما كانوا بيشوشوا علينا ليه؟ وعدم إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين لا تعفيه من المسؤولية بمقتضى القانون الدولي. الخبر الثاني أن هناك قتلى في صفوف المدنيين والجيش عشية دخول الحراك في سوريا شهره العاشر. نشطاء سوريون قالوا إن قوات سورية مدعومة بالدبابات قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص عندما اقتحمت يوم الأربعاء الماضي مدينة حماة، وبالطبع الحصار مستمر والمداهمات مستمرة والقتل مستمر. وذكروا أن المنشقين عن الجيش هاجموا قافلة عربات جيب عسكرية خارج حماة فقتلوا 8 جنود، وهذا يبين لنا أن ثمة احتكاك أو مواجهة بين المنشقين على الجيش المنضمين للجيش الحر وقوات الأمن الأسدية التي تقتل العزل على أرض سوريا. الشيخ فيصل،
أريد أن أضيف على مقابلة بشار مع الصحفي بأنه لا يعلم ماذا يجري أو كذا، فمثل ما قال المثل أو بيت الشعر، إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فليسمح لوسائل الإعلام الحرة بالدخول سوريا لتنقل ما يجري في داخل سوريا وتنقل الحقيقة بغض النظر عن وسائل إعلام النظام الكاذبة، وهذا ما نتمناه.
الشيخ
الحقيقة فيصل واضح الصياح
الأمين العام لائتلاف القبائل السورية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
والثورة السورية ما زالت مستمرة، جمعة جديدة ودماء تسيل وطريق الحرية تقترب فيه الخطوات. شكرا لكم وإلى اللقاء.